بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وأسأل الله أن يبارك في هذا اللقاء. أولا أكرر الشكر مرة أخرى لكم ولأخي الشيخ خالد على هذه الملتقيات، لأنني كما فهمت أن مثل هذه الديوانية تتكرر، وهذا هو الموسم الثالث، وتعقد أيضا في كل شهر. هذا في الحقيقة ثقافة جديدة في نوع التواصل والتعلم في مجتمعنا. لم نكن نعرف في المجتمع هذا النوع إلا من سنوات قريبة، لأن قنوات التلقي كانت محصورة في ميادين معينة، فلما فتح هذا المجال فإذا هو الحقيقة من أفضل المجالات. من أسبابه أنه التواصل المباشر، ولذلك تلاحظون أن الشيخ خالد قال قسم الوقت قسمين، قسم نصفه لي ونصفه لكم، مما يساهم في إثراء الموضوع. وعندما نقول لكم ليس معنى أن توجه الأسئلة لي، لا، بل ستكون التعليق والإضافة والإبداء وغير ذلك. فأنا أركز أو أؤكد حتى لا يأخذ الوقت على أهمية هذه الملتقيات والندوات والديوانيات التي انتشرت الآن. ولذلك أدرك كثير ممن كان يستعملها أو يستثمرها للشر خطورتها عليها، فهم أدركوا أثرها فبدأوا بها واستثمروها فترة من الزمن ولا يزالون. ولكن عندما بدأ الأخيار من أمثالكم يستثمرون مثل هذه الندوات انتبهوا لها، ولذلك حاولوا، هناك محاولات للحد منها، ولكن هي في الحقيقة كأي لقاء يجمع بين بعض أفراد المجتمع، تجمع بينهم ثقافة معينة أو رابطة معينة أو غير ذلك. ثانيا، وهذه نقطة وأحرص أن أكون، وهذا رغبتكم وهذا منهجي، واضحا في طرحي، لاحظت على بعض هذه الديوانيات، طبعا هذه الديوانية حتى لا ينصرف الحديث إلى غير ما أردت أو الذهن إلى غير ما أردت، لأول مرة أشارك فيها وما سمعت عنها إلا خيرا، لكن بعض الديوانيات التي شاركت فيها وجدت أن بعض من يشترك فيها لمجرد الثقافة في الحقيقة، وكأنهم يحملون أنفسهم مسؤولية بعد مسؤولية وحجة دون أن يكون هناك أثر. فتجد الحضور عدد مبارك، تلتقي معهم سنة أو بعد سنتين أو ثلاث، وإذا الأمر كما هو، لم يتغير وضعهم، لم يشاركوا ويساهموا في هذا الأمر. بل أخطر من هذا أن بعضهم أقنع نفسه أنه يحسن صنعا بمجرد مشاركته في هذه الديوانيات أو الندوات، وأنه يقوم بعمل عظيم، وأنه في هذه الندوات ليست إلا للمناقشة والإرشاد والتوجيه لقضية ما. فإذا لم يكن هناك الأثر المباشر لما يتلقونه بعد أن يستمعوا من المتحدث ويناقشونه، يأخذون ما فيه من الخير ليتحول إلى واقع يجري على الأرض. ولذلك من ميزات النادرة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كما وصفوا أنهم قرآن يجري على الأرض، منذ تنزل الآية أو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتحول إلى واقع، وليس مجرد ثقافة، بل إن بعضهم يأتي من أطراف البادية أو من قرى أو مدن بعيدة فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم أيام، أسبوع أو أسبوعين أو أقل، ويسمع بعض الآيات قد لا تتجاوز قصار السور أو 20 أو 30 آية، ثم يرجع إلى قومه منذرا. بينما يشارك في بعض هذه المنتديات بعض الأحبة ممن أعطاهم الله العلم والفهم ويتلقون فيها، ومع ذلك تجد أن الأثر هو أثر ضعيف. وأنا أقول أنبه أخوتي لخطورة مثل هذا الأمر، فقد يكون مثل هذا الكلام حجة عليهم لا حجة لهم، ونعوذ بالله أن نكون كذلك. أحبتي، هذا الموضوع بلغت به ولم أسأل عنه ولم أشاور فيه، لكنني والله فرحت به كثيرا، وأشكر من اختاره وهو أخي الشيخ خالد ومن معه، لأن هذا من موضوعات الأمة الآن. إخوتي، علة الأمة الآن من أبرز عللها في قياداتها، في فراغ الجانب القيادي الذي هو حديثنا اليوم، جانب الإمامة، واجعلنا للمتقين إماما. هذا الفراغ المذهل هو الذي جعل كما ترون الأمة تعيش فوضى في مجالات كثيرة. إن جئت إلى ميادين، حتى في ميادين الجهاد، تجدهم فرقا وأحزابا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن جئت إلى في جانب الفقه، تجد الفتاوى المتناقضة والمتعارضة. ليس في باب ما يجوز به الاجتهاد، فهذا قديم الزمن، قدم الزمن بين أئمة أهل السنة، وألفوا في ذلك وبيّنوا أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لكن فيما هو من المتضاد، مما لم نكن نعرفه في الحقيقة إلى سنوات قريبة فنظن في بلادنا. والسر في ذلك أنه عندما تضعف القيادة في أي مجال من المجالات، يبرز من ليس أهلا لها. ولهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بعد عظيم جدا، في إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء أو بموت العلماء، وهم القادة العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم أو لم يبق عالما، واللفظان صحيحان، اتخذ الناس رؤساء جهالا. لاحظ، اتخذ الناس، يعني الناس لا يمكن أن يسكتوا إلا أن يبحثوا عن قيادة. شغلت القيادة، فأكيد أن يأتي من بعدها. اتخذ الناس رؤساء جهالا فظلوا وأذلوا. سأذكر لكم حادثة شهدتها بنفسي قبل 20 سنة بالضبط. كنا في مجلس وحضر أحد كبار العلماء، وكان فيه أحد الأخوة من الحضور له بعض الدروس والمحاضرات، وهو يعتبر من طلابي، أقصد في سن طلابي هذا الشيخ. ونحن في المجلس، قال له هذا الشيخ وله مكانته ومنزلته وعلمه: يا فلان، أشكرك على نشاطك، لكني استمعت إلى بعض دروسك أو محاضراتك، فوجدت أن فيها كذا وكذا وكذا. بدأ يبدي ملحوظات. ماذا تصورون رد هذا على قول الطالب؟ اسمحوا لي، يعني كان رده عجيبا وأثر بي كثيرا لبعده وعمقه. فقال: يا شيخ، سأكون صريحا معك، أنت كنت طبعا للمجلس أدب ليس بالكثير لكن ليس بالقليل. قال: سأسألك سؤال يا شيخ، لو كان عندك ضيوف وذهبت إلى السوق تبحث عن أفضل أنواع التمر ولم تجده، ماذا تفعل؟ تشتري تمر ولو كان يعبر الحال. أعطيكم عبارته، قال: صحيح. قال: لما أنتم أمثالك الشيخ تركتم المجال لنا، نعم لن نخرج نحن، نعم، وإلا لو أنكم يا شيخ قمتم كما يجب عليكم. طبعا هو لا يعلم أنهم ما قاموا، لكن كان نقاشه مع هذا الشيخ بذاته، لأن هذا الشيخ كان نشاطه أو بروزه أو إعطاؤه قليل. قال: لو أنك يا شيخ قمت بهذا، ما كان لي أنا وأمثالي أن يكون لنا، ولكن لما لم نجد في الساحة أحد فقمنا بهذا الأمر. بغض النظر عن التحفظ الجزئي أو الكلي على هذه العبارات، لكن لها دلالة أنه عندما يكون القدوات الأئمة الذين خلت الساحة منهم، سيبحث الناس يقينا، حتى إذا لم يبقى عايب، اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا فظلوا وأذلوا. إذا ظلت الأمة اليوم لأنك في الحقيقة لما لم تجد من تسأل ويراثر أو يوجه الأمة وتكون له الكلمة، سيحدث هذا الأمر. فلهذا هذا الجانب يأتي فيه. ومن هنا يؤكد على أن حاجة الأمة اليوم لقيادات في كل الجوانب، قيادات العلمية. ولهذا سمعت من أحد الطلاب شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كلمة قبل 2 أو 3 أيام، حقيقة كلمة تدل على مكانة هؤلاء الأئمة والعلماء وعلى فقههم رحمه الله. يقول: الناس يحصرون الولاية في من تكون له ولاية رسمية، بينما الولاية في الحقيقة كل من له تأثير في شأن الأمة فله ولاية بمقدار تأثيره. وهذا لحدنا أحد طلاب الشيخ. فيقول بعض العلماء مثلا: الشيخ قد لا يكون له وظيفة، لا يكون له منصب، ولا أي عمل رسمي. هذا له ولاية بمقدار ما أعطى الله من علم وتأثير. لأنك تلحظ أحيانا بعض الناس يطعن في أئمة لأنه ليس لهم مناصب ويرى أنه يجوز أن يطعن بهم، لكن لو يكون له منصبا أو كأنه لا أصبح ليس له ليس لأحد الحق التحدث فيه. فإذا هذه هي الإمامة الحقيقة. ولذلك لاحظوا ما نستطيع أن ننطق، نقول مثلا ما أقدر أقول الإمام أحمد بن حنبل الشافعي مالك، لازم أسبقها بكلمة الإمام، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، شيخ الإسلام ابن تيمية، الإمام أبو مجدد محمد عبد الوهاب، معنهم كل منهم يتولوا مناصب رسمية. فإذا الدليل على ذلك على أن هذه الإمامة هي التي تحتاجها الأمة اليوم. ولهذا يدخلون في قوله تعالى حتى أصل لله، وأطيعوا الله وأطيعوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والعجيب أن العلماء يجمعون على في تفسير أولي الأمر أن العلماء داخلون دخولا أوليا ويختلفون هل يدخلون الأمراء أو لا، مع أن القول الصحيح والراجح أنهم يدخلون، هم ولاة الأمر كذلك يدخل في المسؤولين. فإذا جعل الله جل وعلا لهم الطاعة بعد طاعة الله ورسوله خاضعة لطاعة الله ورسوله. هذه هي الإمامة من هذا الجانب. ثانيا كل أفكار حقيقة حتى لأن الموضوع طويل. الإمامة على قسمين أيها الأخوة، إمامة كلية كإمامة الأنبياء وإمامة الصحابة، هذه إمامة كلية في كل شؤون الحياة، يقتدى بهم ويؤخذ عنهم. ولكن لما عد الله جل وعلا الأنبياء في سورة الأنعام قال أولئك الذين هدى الله فبهدى مقتدى. وإمامة نسبية، قد يصل البعض منهم إلى حدود الكمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا، فذكر أربعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون أقل من ذلك. فكل من أخذ بحظ وافر من هذا الدين فله نصيب من هذه الإمامة التي نتحدث عنها. كالمجددين، المجددون إما أن يكون تجديدا كليا كما حدث في تاريخ المسلمين أئمة من المجددين، وهناك من المجددين من هو تجديد نسبي إما في فرع من فروع الدين أو في بلد من البلدان فيعتبروا. وهذه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سئل في الجامع الكبير، انظروا إلى بعد نظري وحكمته، فقال في الجامع الكبير هذه الكلمة ومسجلة، قال له شخص ويبدو أن الشخص الذي قال هذا الكلام كان يقصدها لهذا، قال هناك من يقول عن حسن البنا كذا، أعطيكم كما قال السائل عن حسن البنا أنه مجدد، وأنتم تعلمون يا شيخ أن حسن البنا عنده أخطاء. تدرون ماذا كان جواب الشيخ؟ هو كان يتوقع أن الشيخ سيقول هذا خطأ وما ينبغي حتى يستغلها لهدف في نفسه. قال الشيخ التجديد قد يكون تجديدا كليا وقد يكون تجديدا نسبيا، والشيخ كذا حسن البنا رحمه الله جدد في بعض جوانب الدين وإن كان عنده بعض التقصير فقد جدد، ولذلك يجوز أن يقال عنه أنه مجدد. هذا الكلام الحقيقة كلام بعيد وعميق ومنصف من إمام مثل الشيخ عبد العزيز رحمه الله. فكذلك إذن الإمامة كلية ونسبية. هنا نجد أن القرآن ركز على هذا الجانب في الإمامة، لكن سبحان الله مما يلفت النظر في سورة الفرقان أنه بعد أن عد صفات عباد الرحمن جعل آخر صفة والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وهي توحي بالمعنى التدبري للقرآن ومع أهمية التدبر في القرآن أنه لا يمكن أن تتحقق الإمامة إلا بالتحقق الصفات السابقة. يمشون على الأرض هونا، وذكر النفقة وذكر اجتناب الكبائر إلى غيرها، فختمها بهذا الجانب. فجعل حتى في آية والذين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرية قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما جنة. ثم فيها لفتة جميلة جدا وإن كانت قد تأتي فيما بعد، لكن لا أريد أن نفوت هذه الفرصة. وقفت عندها وكتبت فيها والذين يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، فالذي لا يكون عند أهله أيضا بالمعنى المفهوم قرة أعين لن يكون عند المتقين إماما. إذا كان عجز في باب أهله لا يعني الاستجابة، قد لا يستجيب له بعض أهله، لكن هم يعرفون أنه أهلا لذلك، لأن هناك ممن قد يكون يشار إليه بمنام لو سألت أهله أو من حوله لا تجد هذه الصفات التي تبحث عنها، هذا قد لا يكون إماما للمتقين. هنا تأكيد القرآن أيها الأخوة على الإمامة في عدة آيات، يقول تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ووحينا إليهم فعل الخيرات، والآيات في ذلك كثيرة. لاحظوا من هذه الآيات أولا أن الإمامة جعل واصطفاء من الله جل وعلا وليس باختيار الفرد إلا بعمل الأسباب التي تحدثنا عنها من صفات سورة الفرقان، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وذكر بعض المفسرين في قوله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، قال بعض المفسرين هؤلاء ليسوا أنبياء إنما مرسلين أي يحملون الرسالة ويلتزموا بمنهج الرسالة، فلذلك وصفهم بهذا الجانب أن لهم حظ. فمن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فكأنه انطبق على ماذا قول لبعض المفسرين وليس، وبعضهم قال لا إنهم أنبياء والله أعلم. أيضا نجد فيها أيها الأخوة أنه تطلع المسلم للإيجابية واجعلنا للمتقين إماما، فهو يحاول المسلم من إيجابية أن لا يقتصر عمله على حياته بل يستمر حتى بعد وفاته، لأن الإمام للمتقين سيستمر عمله في حياته وبعد وفاته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. انظروا إلى أئمة الذين سبقوا من أئمة المتقين إلى الآن، كيف جعل الله سبحانه وتعالى لهم هذا الخير؟ لو أخذنا لا أتحدث عن أئمة الأربعة الذين يكادون يقول اقتسموا العالم الإسلامي كله، أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد رحمه الله، أغلب من في الأمة لا أن يكون منتمي، لا أقول كله، هذه إمامة عجيبة جدا ولا تزال وقوية. لكن أيضا في هذا الجانب أنك تأتي مثل لبعض العلماء كالشافعي أو عفوا كالبخاري الذي جمع هذه الحديث وهو أعظم كتاب بعد كتاب الله جل وعلا، فلذلك انظر كم الخير الذي يأتي لهذا الرجل وهو في قبره رحمه الله. كل ما ذكر العلماء أنه بقي 16 عاما يؤلف ويحرر في هذا الكتاب، 16 عام ماذا تعاني من أو تعادل عما مضى فضل عما بقي في الأرض والكون من الخير لهذا الإمام. لو تأتي للإمام مثل الإمام النووي رحمه الله، لو نأخذ رياض الصالحين فقط مع أنه له الأمهات كما تعلمون في المجموع وشرح مسلم وغيره، ومع ذلك قل أن تجد يمكن في بيت من بيوت المسلمين إلا هذا الكتاب قد جعل الله له القبول، فما بالك بكتبه الأخرى. هذا نوع من الإمامة التي نحتاج إليها، أن يتجاوز الإنسان فيما يعمل ويقصد الإمامة، يتجاوز ما يقصده في الدنيا أو في حياته عفوا ما يستمر بعد وفاته. فأيضا أيها الأحبة الأمة تحتاج إلى القدوة العملية، تعبت من التنظير وتعبت من الأقوال، إنما تريد عملا إيجابيا، ولذلك كان هذا الإشادة في هؤلاء. هل مقياس الإمامة هو ثناء الجماهير؟ لا، حقيقة مقياس الإمامة الصحيح ومدى التزامه بالكتاب والسنة، ويبقى الناس بعد ذلك شهداء الله في أرضه، لكن أولئك الناس الذين هم على السبيل. ولذلك ذكر العلماء أن الجماعة بعض السلف أن الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، ليس الجماعة، قد يوجد أناس أمامه الملايين لكنهم خالفوا للمنهج الحق. فالإمامة وهذه لفتة أخرى في الخير والشر، لكن إذا أطلقت تنصرف إلى الإمامة في الخير، وإلا فقد نص الله جل وعلا على أن الإمامة تكون في الخير والشر، كما بين الله سبحانه وتعالى عن فرعون قال عنه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. اليوم القيامة تصور يقدم قومه، الذي يقدم قومه هو إمام، يقدم قومه يوم القيامة، لكن أين ذهب بهم؟ ذهب بهم إلى النار والعياذ بالله. إذن فإذا تكون الإمامة في الخير وتكون الإمامة في الشر، ولكن إذا أطلقت، وهو حديث اليوم عن الإمامة في الخير. أيضا هل الإمامة تكون للنساء؟ نعم تكون للنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كمل في الحديث الصحيح من الرجال كثير، قال ولم يكمل من النساء، إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل السرير أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه أثبت الإمامة للنساء كأمثال هؤلاء، وهذا يفتح مجالا عظيما لأخواتنا، وليس كما ربما من يحبط أو يحطم آمالهم وتطلعات هؤلاء الأخوات. ما هي وسائل التي تتوافر؟ وهي بين وسائل وصفات، تسمحوا لي أن قد يكون في نوع من التشابه، ونحن لسنا في بحث أكاديمي حتى نقول لا المفروض هذه تكون تبع الصفات أو غيره. من أعظم الوسائل لفت نظري في القرآن في الإمامة والقيادة مضطرد اضطراد، هو القوة والأمانة. نعم، تجد فيه القوة والأمانة. فتجد أن موسى عليه السلام لما تقول ابن صاحب مدين إن خير من استأجرت القوي الأمين، وقول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وكلاهما المعنى مترادف. بل إنه سبحانه وتعالى لما ذكر جبريل كما تعلمون قال ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فهو جمع له أيضا بين القوة والإمامة. فلا بد من هذين الوصفين ننطلق منهما لتحقيق الإمامة، فهو العلم. ولذلك قال الله جل وعلا عن قصة وزاده بسطة في العلم والجسم، لأن العلم يحوله إلى الأمانة والجسم أيضا القوة. فقد يختلف التعبير، لكن كلاهما أمران لا بد منهما، وهما نقول الأمانة والقوة أو القوة والأمانة دون تفصيل فيها. أيضا نجد أن العبادة أيها الأخوة، وهذه نقطة عظيمة جدا يغفل عنها بعض الأخيار، دعوة أنهم منشغلون في أعمال متعدية كما يقولون، هذا غير صحيح. ليسوا أكثر شغلا من الأنبياء. لما ذكر صلى الله عليه وسلم في سورة الأنبياء ذكر إبراهيم وذكر يعقوب وإسحاق قبل ذلك، قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وهذا معنى أنا ألحظ أن بعض، وبخاصة في العمل الخيري أقول البعض ولا أعمم، قد يرى أنه ويتكون هناك خطأ أنا لا أدري، وقد حررته في كتاب موجود لعل الأخوان جاءوا به اليوم، وكانوا لنا عابدين، بأن العمل قاصر ومتعدي. الحقيقة حتى صلاة الليل التي لا يراها أحد هي من الأعمال المتعدية. كيف من الأعمال المتعدية؟ أولا سبحان الله، كل ما صدق الإنسان مع الله وحتى لو أخفى عمله سيعلم الناس عن عمله بدون قصده، فيكون قدوة في هذا الباب. ألسنا نتحدث عن أئمة وسلف في هذا الجانب؟ واضح جدا. ثانيا وهو الأهم عندي، أن حتى العمل الذي يراه الناس عملا قاصرا هو من أقوى ما يؤيد العمل المتعدي. ولذلك الأنبياء كان قيام الليل عليهم واجبا لثقل مهماتهم. نجد أئمة الدين أنهم قيام الليل كأنه فرض صلاة في محاضرتهم عليه. شيخ الإسلام رحمه الله يعبر عن هذا بكلمة، يقول يجلس من صلاة بعد صلاة الفجر إلى الضحى في مجلس، ويقول هذه غدوتي لو لم أتغدى كأن يقول لضعفت أو خارت قوة. إذا أنت صلاتك الليل أو الذكر أو التسبيح أو صيام النوافل أو ما شئت من العبادات التي يقال عنها إن أعمال قاصرة، هي الزاد الحقيقة للأعمال المتعدية في هذا الاصطلاح، فلينتبه لهذا الجانب وهذا المعنى. من الإمامة التي نتحدث عنها هو التمسك بالكتاب والسنة وتدبر القرآن، سأختصر مراعاة للوقت، قراءة سير هؤلاء الأئمة أيضا في الكتاب، ما ورد في الكتاب والسنة كلها، هذه أقول أسباب لتحقيق الإمامة. تعظيم الله جل وعلا وتعظيم حرمات الله جل وعلا، القضية ليست قضية مجرد كما قلت مجرد علم أو ثقافة، بل أيها الأخوة وحاشاكم من ذلك، سأذكر لكم حقيقة وقعت أمام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عام 14 في بيتي في الطائف مع وجود اللجنة الخماسية، كانت تعرفونها سابقا، سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز الموجود الآن، والشيخ صالح الحيدان، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ عبد الله المغدريان، هذا اللي أذكر. وكنا التقينا مع الشيخ، فأتيحت الفرصة للشيخ سفر أن أتكلم شفاعه الله، فقال للشيخ عبد العزيز يا شيخ اسمح لي أن أقول، كنا نتكلم عن واجب العلماء وقيام بالمسؤولية، قال له يا شيخ أنني وجدت في القرآن أن أسوأ مثلين لمن معهم العلم ولا يعملون به، فقال الشيخ وضح، قال اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، فما أعطاهم الله العلم. قال الثاني، قال الثاني واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فإذا هذا ضرب له المثل بالحمار وهؤلاء اليهود، وهذا الذي في سورة الأعراف مثله كمثل الكلب، أسوأ مثلين في القرآن. إذا مجرد العلم قد يكون حجة على صاحبه أو يجعله أبعد من أن يكون ليس فقط كما يقال كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولذلك هو الالتزام الصحيح بالمنهج وتعظيم حرمات الله جل وعلا. ولذلك قال سفيان الثوري لا ينبغي رحمه الله، لا ينبغي للرجل أن يكون إماما يقتدى به حتى يتجافى عن الدنيا. وهذه من الأسباب التجافي عن الدنيا، والتجافي عن الدنيا لا يعني أيها الأخوة أن يكون الإنسان عالة على غيره، لا، إنما تكون بيده وليست في قلبه، وفرق بين الأمر. صفة التقوى أن تكون ملازمة لأولئك، وهذا أمر مضطرد. ركن الإمامة الصبر واليقين كما قال شيخ الإسلام، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال ابن القيم رحمه الله بكمال العقل والصبر تدفع فتنة الشهوة، وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهة. ولا يمكن أيضا أن يكون أئمة إلا إذا ابتلوا وصبروا بعد ذلك. أيضا طلب الإمامة، الآن نفتح في باب الدعاء، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ما أقول إن عملت استبيان تحريري لكنه استنباط. ففي مثل بعض المجالس أقول لبعض الأخوة أنت عمرك الآن 40 أو 50، هل يوم من الأيام جئت في آخر الليل أو عند في أوقات الفاضلة وتضرعت إلى الله وبكيت تسأله أن يجعلك للمتقين إماما؟ البعض يتهيب. لماذا يتهيبون؟ هو قد يكون تهيب من باب الفهم الخاطئ، من باب الورع، يحسب أنها من الإمارة، من طلب الإمارة. لا، طلب الإمارة منهي عنه كما تعلمون، لكن الإمامة بل من صفات عباد الرحمن. ما الفرق بينهما؟ أن الإمامة طلبها هي تكون للآخرة لإفادة الأمة، أما طلب الإمارة فغالبا تكون لحظ النفس، ولذلك نهي عن الإمارة. لكن من ومن طلبها وكل إليها، ولكن إن أتته فلا مانع. وهنا أوضح معنى مرة أخرى بفوائد يسيرة في قصة يوسف. البعض يقول أنه لا مانع أن يطلب الإنسان الإمارة، ما حجتك؟ قال قصة يوسف، في دراسة لسورة يوسف وجدت أن يوسف عليه السلام لم يطلب الإمارة. يوسف عليه السلام لما قال له ملك مصر وبين له، لما قال أخلصه لنفسي، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائنك، يعني كأنه يقول أنا سأقربك، سأجعلك من خاصتي، نعم استفاعي. قال أنا لا أريد هذا، إذا اجعلني على هذا العمل، لأنه يستطيع أن يحل مشكلة للأمة وهي مرتبطة بالعمل الخيري. لاحظوا السياسة التي فعلها يوسف هي إنقاذ للأمة وتبليغ للرسالة، وهي في صلب العمل الخيري الذي نتحدث عنه الآن. فالصحيح أقول أن يوسف لم يطلب الإمارة، وإنما لما وجد أن ملك مصر لابد أن نسند له شيئا عظيما قال إن كان ولا بد فليكن هذا، لأنه فيه تعب على نفس يوسف عليه السلام، وفيه عناء وفيه مشقة، لكن فيه إصلاح للأمة وفيه دعوة وفيه عمل خيري كما بينا. وهذا أوجه الأقوال فيما يظهر لي والله أعلم. أيضا أيها الأخوة، الإمامة ليست بالوراثة، لا. لما قال إبراهيم عليه السلام، وإذا ابتلى إبراهيم رب قال له، يقول الله جل وعلا وإذا ابتلى إبراهيم رب بكلمات قال فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، قال إبراهيم عليه السلام من حبه لأمته ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالمين. إذن المناصب والمال يورث، يمكن غض النظر عن أنا لا أدخل في تفصيل، أتحدث عن واقع لا جانب المشروع. لكن بالنسبة للإمامة لا تكون، الإمامة إنما تنال باصطفاء الله جل وعلا. أيضا لابد من الهمة العالية من والسعي الدؤوب، الاستعداد النفسي وتهيئة الحال لذلك. بعد ذلك أنتقل إلى بعض صفات الإمام، وكما قلت قد تتداخل، وهناك صفات كملت في الأنبياء لا شك، وهناك من كان فيه نسبة من هذه الصفات. لماذا أقول هذا؟ لأني أخشى أن يسمع البعض هذه الصفات ثم يقول صعب كمالها فيترك المجال. فأنبه إلى أمرين: أولا أن بمقدار ما معك من الصفات تكون الإمامة، ثانيا سبحان الله الهدى يأتي بالهدى،
فقد يكون الإنسان في 4-5 صفات، فإذا التزم بها وهبه الله الخامسة ثم السادسة ثم السابعة. يهديهم ربهم بإيمانهم، لاحظ يهديهم ربهم بإيمانهم، فهو بإيمانه يزداد، فكلما تمسك بشيء من الإيمان أورث الله له صفة أخرى فتزداد الصفة هكذا في الإمامة. فقد لا يبدأ الإنسان خطبة بالجميع مباشرة، وإنما خطبة خطوة. ومن ذلك أيها الأخوة التجرد من صفات الأئمة، التجرد والصدق والعدل والرفق والإحسان إلى الخلق. أهمية الصفات الشخصية بخاصة للأئمة، أي بمعنى قد ما يجوز على غيرهم لا يجوز لهم، والبعد عن خوارم المروءة، ومنها الكرم والشجاعة ورباطة الجأش وسلامة التاريخ والسيرة، الغيرة على دين الله والتفاعل مع قضايا الأمة. الذي لا يتفاعل مع قضايا أمتي كيف يكون إماما؟ وضوح المنهج. الإمام لا بد أن يكون، لأنه تبع للأنبياء، والأنبياء من أشد الناس وضوحا في مناهجهم، أن يكون منهجه واضحا له أولا حتى يثبت عليه، وللناس ثانيا حتى يقتدوا به. الحكمة والتوازن والحلم وبعد النظر ونحتاج إليها اليوم أشد من أي وقت مضى. صلاح القلب، فلن يكون إماما في الظاهر من لم يكن إماما في الباطن. يقين لن يكون إماما في الظاهر، وإن اعتبره الناس فترة من الزمن ما لم يكن إماما في الباطن. انظروا الآن بعض الذين كانوا كأئمة لبعض الناس في زمنهم وخالف المنهج الحق، كبعض أئمة المعتزلة وغيرهم، أين ذهبوا؟ وبقي الذين كانوا يناقشونهم كالإمام أحمد وغيره ممن خالفهم. أيضا الصبر على تحمل مشكلات الناس، ولذلك في الحديث كما تعلمون الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فيفهم من هذا الحديث أن الإمامة والقدوة يلازمها الصبر على أذى الناس. وأعجب الناس، وكنت أتحدث مع الأخوة في طريقي إليكم، أن أشد يجب أن تتوقع أن من أشد من يأتيك الأذى منه أقرب الناس إليك. لماذا؟ قد يتوقع الإنسان أن يأتي الأذى من غيره، من اليهود، من النصارى، من العلمانيين، من المنافقين، هذا طبيعي، لكن لا يتوقع الإنسان. وظلم ذوي القربى أشد ما ذا على نفسي من وقع الحساب محمد. فلذلك استعداد لهذا الأمر. ولذلك ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ لقد أوذي أخي موسى عليه السلام بأشد من ذلك، بأعظم من هذا، فصبر ولا أصبر على أذى من الله جل وعلا. فإذا مع المخالطة التي لا بد منها لأداء خاصة العمل الخيري، العمل الخيري سيكون في ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه من يجذبه كما تعلمون في حديث الصحيح من رقبته، ويقول أعطني من مالك، من مال الله، فإنك لا تعطيني من مالك. فالأخوة الذين يمارسون العمل الخيري بأي نوع كان هم في الحقيقة سيواجهون هذا الجانب، وسيواجهون هذا البلاء، وسيواجهون الاتهام. طبعا هذا يفيدهم بأن يحرصوا على العدل والإنصاف ومعرفة عيوبهم، لكن حذاري أن يكون مضعفا لهم عن العمل أو عن التقدم فيه. الثبات والاضطراد، عدم الشذوذ بالمواقف، المواقف التميز أيضا في الموقف، وهذا يختلف من فعل. أن لا يكون الإنسان، وهذا بابي أخوان حساس جدا، لكن أكون صريحا معكم، مع كل أسف هناك في بعض الأعمال الخيرية يجب أن تكون للأمة جماعة بمقدار حاجة الأمة أو حاجة الفرد وارتباطه يكون عطاؤه. لأنكم لاحظتم وعرفتم أن هناك ربما مؤسسات يأتي اثنان فتعطي واحدا وتترك الآخر تبعا لتحزب أو تعصب أو لبلد أو غير ذلك. نعم، وهذا باب خطير جدا، وعانينا منه في أبواب كثيرة الحقيقة، حتى في باب الجهاد أحيانا. ولذلك الذي يعمل في مجال الميدان العمل الخيري أن يتق الله، فهو يعطي من مال الله لا من ماله. فكل من اشتفت يضع صفاتا في هذا الشخص يستحقها يأخذها، وليحذر أن يكون يمثل مجرد أن هذا فلان من جماعته أو من حزبه، أو هذا خطير جدا على الأمة وأثر فيها، وأنتم تعرفون أمثلة كثيرة في هذا الواقع، فحذاري أن نقع في هذا الجانب. تطوير الذات وعدم الرضا بالواقع، لأن لا يرضى الإنسان ما كان قبل 10 سنوات غير اليوم حتى يستطيع يتجدد يوما بعد يوم. أيضا التواضع، ويمشون، يقول سبحانه وتعالى يمشون على الأرض هونا، ومن تواضع لله رفعه. فأختم بنقطتين في الصفات حتى أنتقل ما بعدهما. الذي لا يكون إماما عند أهله كما قلت سابقا فليس جديرا أن يكون إماما عند غيره.
قد يقول قائل طيب قد يكون أهل الإنسان ما تبعوه، لا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقد لا يتبعك، قد لا، لكنه لا يستطيع أن يقدح فيك. هنا أفرق، هو يعرف أنك صادق وأنك مخلص وأنك لا تتام، فإذا وصل إلى هذا اليقين حتى لو لم يتبعك. ويكتب الله سبحانه وتعالى يقول عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ويقول عن قريش قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. المهم أن يكون الإنسان مكانته أو أقصد سمعته عند أهله، لأن الذي يفشل في مع أهله بمكانته وصدقه فقد يكون عند الآخر أقرب فشلا. وهذا لا يعني مرة أخرى موضوع الاستجابة، معوقات في الإمامة حتى أختم بها، حظوظ النفس وهي من شد المعوقات. والذي يؤسفنا أن البعض قد يبدأ في العمل الخيري أو أي مجال مجالات قاصدا وجه الله جل وعلا ومتجردا، ثم تأتيه حظوظ النفس، ثم هنا يبدأ الانحراف. اتبعوا من لا يسألكم عليه أجرا، كنا نحسب أنها المسألة المادة، قال العلماء كل مصلحة دنيوية فهي أجر، سمعة، جاه، مال، منصب، كلها. فإذا اتبعوا من لا يسألكم، لاحظ الدقة في قول هذا المؤمن الذي جاء سعى من أقصى المدينة، اتبعوا قال من لا يسألكم عليه أجرا. فإذا من بمقدار تخلص الإنسان من حظوظ نفسه من شهوة أو منصب أو مال أو جاه، فإنه يكون هو الأحق بالإمامة كهذا الشرط الذي أمامنا. ومن المعوقات أن يبدأ الإنسان ويتحول إلى أن نطلب لنفسه. ثانيا أيها الأخوة، مما يؤسفني أن هناك مؤسسات بدأت عملها عملا مؤسسيا ولكن تحولت إلى عمل فردي، وأصبح رئيس المؤسسة الخيرية كشيخ القبيلة، لا يسأل عن عمله ولا يناقش أخوانه ولا يستشيرهم إلا من باب الترف، اسمحوا لي هذا الكلام، وهذا واقع مؤسف. لا يسألون أخاهم حين ينلبهم في النائبات على ما قال برهان، إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي. لا، العمل المؤسسي اللي وهو أنجح الأعمال الخيرية، نعم، هو يجب أن يكون فعلا عملا مؤسسيا، عمل شورى لا يحتاج لفلان ولا فلان. أما أن يمارس بعض القادة في العمل الخيري في العمل كما يمارسه بعض رؤساء الدول ويصلون في النهاية إلى سياسة فرعون، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقد ناقشت البعض، أنا لا أتكلم من فرق، أنه كيف يستطيع وهو فرد يتجاوز قرارات مجلس الإدارة، قال أنا أؤمن بالقيادة المركزية أستشير إخواني والرأي الذي أراه، طيب يعني كيف أغفر رأي 10 أو 15 شخصا هم وصلوا معك إلى هذا المكان عقلا ومنطقا ويبقى رأيك الصحيح؟ ما الذي يحدث في النهاية؟ ينهار هذا العمل ويتفرق ويتشرذم فيأتي الفشل من الداخل. وهذه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وهذا واقع أضر بالعمل الغير. أيضا الظلم أيها الأخوة وهو من أخطر ما يعاني فيه، كما قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالم. الظلم صغر أم كبر مما يحرم فيه الإنسان من الإمامة. أيضا أن لا يريد أو كررها لآية حتى لم أذكرها، قضية الدنيا، يقول الله جل وعلا والذين لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا. فالذي يريد علو لنفسه فضل عما يريد الفساد فهو في الحقيقة لا يكون كذلك ولا يستجدر بأن يكون إماما. أيضا الحكمة والمراعاة، أختم بها فيما يتعلق بالمثال التطبيقي. أولا أيها الأخوة، العمل الخيري، ومرة أخرى أعتذر أن أتكلم أمام أمثال هؤلاء الأخوة الذين المفروض أن أستمع لهم حقيقة، لا أقول والله مجاملة، ولكن الموضوع وألزمت بذلك إلزاما، ولعلي بعد قليل إن شاء الله في المناقشة أستمع منكم لأستفيد. العمل الخيري هو أوسع مما هو الآن يطلق، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، هذا منهج الأنبياء. منهج الأنبياء هو إرادة الإصلاح الشاملة، فكل عمل إصلاح في الأمة هو عمل خيري. لكن لا شك أن هناك أيضا مصطلحات خاصة، منها العمل الخير الذي تنصرف له الأذهان الآن في جانب معين في نفع الناس. سبحان الله، لاحظوا فيك العمل الخير حتى في الإطعام، يقول الله سبحانه وتعالى وتهز، والله هذه السورة تهز هزا أيها الأخوة، يقول الله جل وعلا أرأيت الذي يكذب بالدين، من هو يا رب؟ الملحد الكافر الذي لا يصلي، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام مسكين، ما سلككم في سقر؟ قال لم نكن نصلين ولم نكن
نطعم المسكين. لاحظ كيف القرن بين الصلاة وإطعام، لاحظ إطعام المسكين، وهذا يكذب بالدين بل يختمها ويمنعون الماعون، واسمها سورة الماعون. هذه السورة عظيمة في باب منطلق في العمل الخيري. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومنهج لا تسع له دقائق ولا ساعات في مثل هذا، وهو جلي بين، فكان إماما صلى الله عليه وسلم في كل شيء ومنها العمل الخيري. لكن لا شك هناك أناس كما قلت في أول حديثي قد يتخصصون في الفتوى، هناك يتخصصون لجانب إصلاح معين، وهناك في العمل الخيري بمعناه، لكن كل من استطاع أن يكون أشمل. ولأخذنا مثلا واحدة من المعاصرين حتى ما نتوذ ولا أذكي على الله، فأخذ شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. حقيقة الشيخ مثال، أنا يجب أن أقول أنصح الأخوة بقراءة الكتاب الذي كتبه محمد الموسى أو أملاه الشيخ محمد الموسى رحمه الله، الذي رافق الشيخ قرابة 16 عاما وكتبه الشيخ دكتور محمد الحمد، وهو من أفضل ما اطلعت عليه مما كتب عن الشيخ. نرى عجبا في هذا الإمام في كل جوانب للخير، ورأيناه مباشرة في جلساتنا مع الشيخ وشفاعاته ودعمه للمجاهدين في كل مكان وللفقراء وللمساكين، أحوال عجيبة جدا. يبدأ بنفسه، ولذلك لم يكن عند الشيخ أي مال حتى إلى وفاته رحمه الله، ما يملك إلا شيئا يسيرا فيه يدفع من رواتبه. فمفهوم الإصلاح عند الشيخ كان أشمل مما قد يفهمه البعض. هناك أمثلة في العمل الخيري رائعة جدا، لا أستطيع أن أتحدث فأخشى أن أختفى أتوقف، من التجار وغيرهم في الداخل والخارج. كما قلت لابد أن يكون العمل الخيري عمل الصحيح الذي يبقى عملا مؤسسيا، لأن الأعمال الفردية تنتهي بانتهاء أصحابها، أما العمل المؤسسي على إقامة على الأصول المؤسسية أيها الأخوة الصحيحة هو الذي يبقى. أما إذا كان كما قلت مجرد عمل مؤسسي بالظاهر وهو في الحقيقة عمل فردي فقد ينتهي ويدب الخلاف ويحدث ما يحدث كما هو أمامنا. أيضا تأثير العمل الخيري في الدعوة، وهذا رأيناه في دعم المجاهدين، ومن أمثل الأمثلة عندي أقواها في البلقان، لما إن الناس انطلقوا هناك جمعوا ودمجوا بين العمل الخيري والدعوة والعلم والإصلاح، كان أثرهم عظيم وإلى اليوم، وفي كثير من الميادين لكنه كمثال. فإذا لابد أن يكون ارتباط الإمامة والقدوة بالعمل الخيري حتى يستطيع الإنسان أن يحمل هذه الرسالة. اليوم الأمة بأمس الحاجة إلى العمل الخيري بمعنى حتى الخاص، خاصة في مناطق الكوارث. ولذلك فإنني أطرح فكرة الآن ليست مني، طلب مني أحد الأخوة أن أطرحها وهي قابلة الدراسة منكم. يقولون يا ليت يكون هناك مؤسسات تعنى في مناطق الكوارث وغيرها والمحن فترة معينة حتى الناس يبدأون يدعمونها، أي أول ما تبدأ الأحداث قد الناس لا يتوجهون إليها يكون هم أدرى الناس بها لدعمها، سواء في ميادين الجهاد أو الكوارث الطبيعية كما يقال، يعني من قدر الله وقدره أو غير ذلك، فإنه هنا يكون عندهم رصيد ضخم يبدأون به حتى يتهيأ الناس. فإذا بدأ الناس يدعمون مثل هذه المشاريع يمكنهم أن ينتقلوا لعمل آخر، والمسألة حاجة إلى مزيد من الدراسة. أثر العمل الخيري حتى من الفرد على الإصلاح كما قلت وتصحيح العقيدة، ولدي أمثلة في بعض المبتدعة كيف استطاعوا أن ينشروا بدعهم بما يملكون من دعم الخير وللناس. الناس يا إخوة كما قال الشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد قلب الحر إحسان. إذا كان إنسان أحسن مرة ومرتين وثلاثا قد لا يسأل الناس كثير، ليس كل الناس يسألون عن عقيدته، فيؤثر إذا كان داعية لبدعة أو ضلال والعياذ بالله. قد لا يملك الإنسان مالا في موضوع نوع، لكن يكون وسيطا ويكون لديه فرصة. دائما أضرب مثال بسيط جدا، شباب لدينا خلال 30 سنة الماضية أثروا ثراء عجيب، مع أنهم كانت وظائفهم بسيطة جدا. كيف أثروا؟ باعوا واشتروا في العقار؟ لا، يأتي تاجر من كبار التجار تعلمون أيام الأسهم وغيرها ويقول من جاءني مثلا بمئة مليون أو 50 مليون أو 10%، فيقوم هذا المجتهد فيجمع من أهله ومن أقاربه وأصدقائه فيأتي له 30 مليون أو 40 مليون ويأخذ 3 ملايين فيتحول في عشية وضحاها فإذا هو من الأثرياء. أنا أريد الثراء الآخرة لا ثراء الدنيا، أن تكون وسيطا مع أهلك وقاربك وجيرانك وستثور الفرصة. لا، ولا يلزم أن يكون إذا أعطاك الله القدرة على جمع المال وتوزيعه، وقد تكون لا تستطيع أن توزع تأخذه وتسلمه من تثق فيه من المؤسسات لاستخدامه، فهذا نوع أيضا من العمل الخيري. أما الغرب أمامي إحصائيات، ولكن مع كل أسف لا يتسع، مع كل أسف الغرب سبق في هذا وهم على ثلاثة أنواع، منهم من قصد القصد السياسي والاستعماري وهو الأصل في غالبا في موضوع المؤسسات ما تدعى الخيرية الغربية. أثنين، قد يكون بعضها يراد به جانب ديني وهو النصرانية وغيرها. والثالث قد يكون إنساني حتى أيضا من باب العدل، قد يوجد من سواء في الغرب أو غيره أناس تبرعوا بالمليارات ليست لهم هذه الأهداف، وإن شاء الله إنما جانب كما يقول إنساني، وهذا موجود حتى في قريش كما ذكرنا صلى الله عليه وسلم من المشركين. نعم، فكانوا يدعمون حتى المسلمين وقتها، وهذا معروف كما تعلمون. إذن لا بد أيضا من العدل عندما نتحدث عن العمل الخيري أو التطوع في الغرب، ألا نعطي حكما واحدا أن كل عمل إنساني، فانخدع كثير من المسلمين بالغرب بأنهم هم أهل الإنسانية وغيره، ولا أن نقول أيضا أن عملهم كل عمل استعماري، ولا أن نقول كله من أجل التنصير، إنما يجب أن توزن الأمور بميزانها. أخيرا، هذه النقطة التي أختم بها، وهو استفدتها من أخينا وشيخنا الشيخ سفر سواه الله. الشيخ سفر يطرح، كان سابقا ما يسمى بتطبيع الدعوة، يقول أن يكون المجتمع متطبع بالدعوة، كل بيت كل أسرة كل عائلة، فكان يحمل هذا الهم، وأسأل الله أن لا يحرمه أجره. خذ مثال واقع، الآن عندنا ما يسمى بتطبيع حفظ القرآن، أبشركم في المجتمع الآن تطبيع حفظ القرآن قل أن تجد بيت إلا في منتمي أولاده أو بعض أولاد جمعية تحفيظ القرآن. أصبح من الطبيعي جدا إذا خطب الواحد فتاة يقول لأبيها كم تحفظ من القرآن، ومن الطبيعي أن يسأل ولي الأمر كم يحفظ ابنك من القرآن. هذا ما يسمى بتطبيع. أنت ما يقول هل هو كم عنده كم يحسن من الطب أو من الهندسة أو من حتى العلم الشرعي، عندما يكون هدف عالي جدا جزء من المجتمع. إذا نحن نسعى، وإذا كان طرحت في تدبر القرآن، الهيئة العالمية تدبر القرآن وهي انطلقت والحمد لله والآن نجحت، ما يسمى بتطبيع التدبر. وأبشركم أننا فعلا نسعى بجد الآن لتطبيع التدبر، بعد أيضا أن سبقنا آخرون لتطبيع التحفيظ، سبقونا وأصبح التحفيظ جزء من الأمة وجزء من المجتمع، ليس في المملكة، في المملكة وفي غيرها، حتى في الغرب تجد هذا الآن عند في بيوت المسلمين، فهو أصبح. إذن نحن نسعى إلى تطبيع العمل الخيري، أن يكون العمل الخيري جزء من ذواتنا، وهذا الموجود في الغرب مع كل أسف، بل إن دولهم ساعدتهم في دول المسلمين مع كل أسف تحارب العمل. ومثل هذه الأعمال في الغرب لا، حتى يسلم من الضرائب يكفي أن يدفع أي مبلغ فيأتي بإثبات أنه قدمه لمؤسسة خيرية فيعفى كثير من الغرامات تكون لأعمال الخير. تصوروا لو أن هذا طبع العمل الخير في الأمة، ما وجدنا هذا الكوارث وهذا الفقر وهذا الجوع مع كل، ولا وجد الغرب مجالا أن تكون تطأ أقدامهم النجسة أقول بلاد المسلمين. لكن مع كل أسف تقصيرنا في هذا الأمر، فعلينا أن نسعى بجد أن نطبع العمل الخيري على مستوى الأفراد والأسر والمجتمعات والأمة. إذا طبعنا العمل الخيري فأبشروا بالخير. ولذلك يقول الشيخ، وهذه آخر كلمة أقولها، الدكتور عبد الرحمن السميط شفاه الله، هذا القائد الحقيقة والإمام في العمل الخيري، كنا عنده يوم من الأيام في الكويت، وتعرفون بدأت الحملة الشديدة على باسم الإرهاب على العمل الخيري، وقال نحن حوصرنا محاصرة شديدة كما تعلمون، ولدينا مشاريع، لكن تدرون نقول من أنقذنا بعد الله جل وعلا وسخرهم الله لإنقاذنا؟ كنا داخل، والله يا أخواننا داخل المكتب عنده، قلنا من؟ قال النساء، هذا النساء تأتي مباشرة ولا حساب وتدفع. فلما خرجنا فأنا رأيت طابور من النساء واقف، تصورت أنهن جئنا يسألني عن يبحثنا عن إعانة. قال انظر هؤلاء، كل واحدة جاءت الآن لتدفع مبلغا وليس لتأخذ، لأن أصبح والكويت لا شك أن لها وأهل الكويت وغيرها وفي قطر وغيرها من دول الخليج سبقت في هذا المجال كلمة حق وأبدعت في هذا الجانب. فأصبحت النساء ما لها علاقة في منع وغيره، تأتي بالمبلغ بيدها وتسلمه مباشرة، لا أحد يمنعها. قال فكان من أعظم الروافد يقول لنا بعد تضييق على الخير هو أنه طبع بالمجتمع، فأصبحت النساء والأطفال والأولاد الكبار الصغير يعتبر جزء من حياته وجزء من ذلك، أنه لا بد أن يقدم جزء من راتبه جزء من ماله كل هذا، ولكن نشجع أبناءنا على هذا الأمر. فإذا استطعنا أن نطبع العمل الخيري في المجتمع بإذن الله سنحقق أشياء كثيرة. أخشى أنني تأخرت مرة أخرى، شكرا لكم وشكرا لأخي خالد ومن حضر، وعذرا إن كنت قصرت أو أخذت معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.